إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى خلق الإنسان وخلق له من الأسباب ما يقيم به حياته في هذه الدنيا ومن أعظم هذه الأسباب المال وقد ذكره الله تعالى على أنه قوام للإنسان تقوم به نفسه وحياته فقال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فلما كان المال تقوم به حياة الإنسان نهى عن إتلافه وتضييعه بأن يوضع في أيدي السفهاء إذن فالمال نعمة عظيمة من الله تعالى وحق النعمة أن تشكر فلا تكفر فلا جرم أن أوجب الله عز وجل حقا في هذا المال كان فرضا واجبا على كل مستطيع له حتى يؤدى به شكر النعمة وهذا الحق هو الزكاة الزكاة ركن من أركان الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والزكاة كثيرا ما تقرن في كتاب الله تعالى بالصلاة لأن الصلاة أم العبادات البدنية والزكاة أم العبادات المالية والإنسان لا تقوم حياته إلا ببدنه وماله فعلى البدن حق وعلى المال أيضا حق. هذا فضلا عما في الزكاة من الحكم الكثيرة سوى شكر نعمة الله عز وجل. لو لم يكن فيها إلا حفظ المجتمع من التفكك والهاوية لكفى، لأن الله تعالى فاضل بين عباده في العطاء وجعل بعضهم فوق بعض درجات، فمنهم الفقير ومنهم الغني، وهذا الفقير له حق في الحياة كما أن الغني كذلك. فلو استأثر الأغنياء بأموالهم ولم يعطوا منها الفقراء فحدث عن المفسدة ولا حرج، حدث عن العداوة والبغضاء التي تكون بين المسلمين، حدث عن الحسد والتربص، حدث عن السرقة والغش والغصب والاختلاس وغير ذلك من جرائم تهدم أي مجتمع. فأراد الله عز وجل أن يحفظ أمة الإسلام وأبناء الإسلام بهذا الرباط الذي يربط بين الغني والفقير. حق على المسلم أن يحفظ حق أخيه، حق على المسلم أن يشعر بأخيه، حق على المسلم أن يفرج كربة أخيه. ولا ينبغي أبدا بين المسلمين أن يبيت واحد منهم شبعان وجاره إلى جانبه جوعان. فلو لم يكن في فرض الزكاة إلا هذا لكفى بها، لكي يتبين مظهر الحكمة الإلهية في التشريع. ونحن في مقامنا هذا نتوقف مع مصارف الزكاة، فإن الزكاة كما هو معلوم بابها أضيق من الصدقة، لها مصارف محددة بينها الله تعالى في كتابه، لا تخرج الزكاة إلا فيها. فنتوقف عند هذه المصارف ونحاول أن نتلمس وجه الحكمة الإلهية العظيمة في هذه المصارف وتحديدها، ولماذا أراد الله عز وجل وأمر أن تخرج الزكاة فيها. وهذه المصارف قد بينت في الآية المعروفة من سورة التوبة، يقول الحق جل في علاه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية مصارف، ثمانية أصناف هي أهل الزكاة. أول صنفين الفقراء والمساكين، وللعلماء اختلاف في الفرق بينهما، لكن المعنى على كل حال هو من ليس له مال بالكلية أو من له مال ولكنه لا يكفيه. فسواء علينا سمينا هذا فقيرا أو مسكينا أو العكس، الذي يعنينا أن كل من تحقق فيه هذا الضابط أو تحققت فيه هذه الصفة فهو من أهل الزكاة. والله تعالى بدأ بهما لأنهما أولى الناس بالزكاة. الزكاة إنما تخرج لمحتاج، والمحتاج هو الذي ليس له كسب أصلا أو الذي له كسب محدود لا يكفيه لحوائجه المهمة، فهذا هو أولى من يأخذ من الزكاة. لأن بعض المصارف كما سنبين إن شاء الله يجوز إعطاؤها وإن كانوا أغنياء، فلا شك أن إعطاء المحتاج أولى من إعطاء غيره. فكل من تحقق فيه من أهل الإسلام أنه ليس له كسب ليس له عمل، ليس له مصدر رزق من غير تكاسل ولا تفريط. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، أي الذي هو قادر على الاكتساب. فمن كان قادرا على العمل والاكتساب فليس له أن يقعد في بيته ويقول أعطوني من الزكاة، وليس له أن يفعل هذا بداع التدين، فإن هناك من يغلو في ذلك ويزعم أنه من أهل الله أو أولياء الله ويقعد عن العمل ويقول رزقي سيأتيني، فهذا تخريف وهراء ليس له أصل في دين الإسلام. إنما الذي يعنينا من كان غير مفرط ولا مضيع، وقد بذل ما بوسعه، أو كان عاجزا عن الاكتساب لمرض أو عاهة فيه فلا كسب له، أو من كان له كسب ولكنه محدود وله احتياجات وعيال ونحو ذلك فلا يكفيه كسبه هذا لحوائجه المهمة من طعام أو شراب أو كساء أو علاج أو تعليم على ما يليق بحاله أو ما أشبه ذلك، فهذا يسمى فقيرا أو مسكينا وهو من أهل الزكاة. وقد ذكرنا أنه أولى الناس بها، لأن الزكاة في الأساس إنما شرعت لسد الحاجة وإحداث الترابط بين أبناء المجتمع المسلم، فهذا إنما يكون ابتداء وأصالة في المحتاج الذي ليس له كفاية يغتني بها عن السؤال والأخذ. الصنف الثالث من أهل الزكاة العاملون عليها. العاملون عليها أي على الزكاة، والمراد بهم الذين يعملون في مصالح الزكاة. الزكاة تحتاج إلى شخص يجمعها من أصحابها، تحتاج إلى شخص يحفظها ويصونها، تحتاج إلى شخص يفرقها ويوزعها على مستحقيها، فهؤلاء عاملون على الزكاة أي يقومون على مصالحها. فالسؤال الآن: هؤلاء يعطون من الزكاة لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان أنه ينظر إلى ما بيده وإن كان ليس له، فما يدرينا لعله يختلس منه شيئا، لعله يكتم منه شيئا، لعله في أقل الأحوال يحسد من يأخذ هذا المال، لماذا يأخذ هذا وأنا لا أخذ منه؟ طبيعة الإنسان هكذا، الإنسان في طبيعته الطمع والشره والنظر إلى ما بيد غيره. والله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فدفع الله تبارك وتعالى هذه المفسدة وصان قلوب الناس بأن قسم للعاملين على الزكاة من الزكاة نفسها حتى لا ينظروا إليها ولا ينظروا إلى أيدي أصحابها، فهذا الذي يعمل فيه صار له حق أن يأخذ منه. الصنف الرابع من أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم، أي الذين يرجى تأليف قلوبهم. وتأليف القلب معناه استمالة القلب، شخص نريد أن نستميل قلبه علينا، نريد منه أن يميل إلينا، نريد منه أن يكف شره عنا في أقل الأحوال. كمثل ماذا؟ المؤلفة قلوبهم منهم من يرجى بإعطائهم إسلامهم، لو أنك أعطيته أسلم، إذن هو كافر، لو أعطيته يسلم. المؤلفة قلوبهم منهم أشخاص يرجى كف شرهم عن المسلمين، فهو كافر ظالم غاشم، ونحن إذا أعطيناه لن يسلم ولكن سيكف شره عنا، فهو من المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم منهم أناس مسلمون ولكن عندهم ضعف في إيمانهم، عندهم غفلة أو معصية أو بدعة، فيرجى بإعطائهم استقامتهم، لو أعطيناهم ينصلح حالهم ويعودون إلى طريق الجادة والصواب. فهؤلاء يسمون المؤلفة قلوبهم، يرجى تأليف قلوبهم، يرجى استمالتهم، إما للدخول في الإسلام، وإما لحسن سيرتهم في الإسلام، وإما لكف شرهم عن الإسلام. فلا تخفى هذه المصلحة العظيمة، مصلحة عظيمة تحقق أو مفسدة عظيمة تدفع، لهذا شرع الله عز وجل أن يكون لها نصيب من الزكاة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المصرف الخامس من مصارف الزكاة الرقاب، والمقصود بالرقاب العبيد المماليك، والمقصود بإعطائهم من الزكاة تحريرهم من الرق. وهذه قضية كانت فيما مضى ولم يعد لها وجود الآن، ولكن حسبك أن تعرف أهمية العتق في الإسلام، وأن الإسلام لا يتشوف إلى استعباد الناس وملكهم بقدر ما يتشوف إلى تحريرهم. جعل الله تعالى من الزكاة التي هي الفرض، التي هي ركن من أركان الإسلام، جعل منها حقا ثابتا لتحرير المماليك من الرق وإعانتهم على ذلك. ونحن نعلم أن هناك الكثير من الأحكام في ديننا جعل فيها من الكفارات تحرير رقبة، عتق رقبة. إذن الإسلام دائما وأبدا يتشوف إلى التخلص من قضية الرق ما أمكن، لما فيها من ذلة ومهانة، وإن كانت موجودة قبل ذلك بحكم الضرورة وكان هناك احتياج إليها، لكن الإسلام كان متشوفا إلى القضاء عليها قدر الإمكان أو تقليلها قدر الإمكان. المصرف السادس من مصارف الزكاة الغارمون، والغارم هو الذي غرم شيئا، صارت عليه غرامة لأجل شيء، والمراد به هنا المدين الذي عليه دين، وهذا الدين إما أن يكون لمصلحة نفسه وإما أن يكون لمصلحة غيره. فالإنسان يستدين لمصلحة نفسه إذا كان يحتاج إلى طعام أو كسوة أو علاج أو نحو ذلك، وقد يستدين لمصلحة غيره كالذي يتحمل مالا يصلح به بين المسلمين. هناك مشكلة بين المسلمين يخشى منها، فيأتي رجل يتطوع يقول أنا أدفع مالا لكي تحل هذه المشكلة، يصلح، والصلح خير وفيه أجر عظيم ومصلحة كبيرة. فالذي يفعل هذا يقال إنه تحمل حمالة، يعني تحمل دينا لأجل أن يصلح بين الناس. ف فمن كان دينه لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره فهو من أهل الزكاة، بشرط إذا كان الدين في مصلحة النفس يكون في الحوائج المهمة لا في الترف والبذخ والإسراف. فلا يصح لأحد أن يستدين لأجل أن يدهن بيته مثلا، أو لكي يأتي بسيارة أو نحو ذلك ويقول أنا من أهل الزكاة، إنما المقصود من يستدين للمصالح المهمة للحوائج المهمة في الحياة. والسؤال الآن، ما الحكمة في جعل هؤلاء من أهل الزكاة؟ والجواب، خطورة الدين. الدين خطير، هم بالليل ومذلة بالنهار. الدين يسأل عنه الإنسان ولا يغفر ولو للشهيد، وحسبك بالشهيد شرفا ومنزلة، يغفر له كل شيء إلا الدين. حسبك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين. فالدين خطير، حمل ثقيل، مسؤولية عظيمة، فأراد رب العالمين تبارك وتعالى أن يخفف عن عباده وأن يجعل لهم سبيلا لقضاء ديونهم ولو من الزكاة التي هي الفرض والتي هي ركن من أركان الإسلام. المصرف السابع من أهل الزكاة، في سبيل الله. وسبيل الله تعالى عندما يطلق في نصوص الكتاب والسنة يراد به الجهاد. إذن الجهاد من مصارف الزكاة في كافة ما يتعلق به، سواء كان في سلاح أو في أمور تتعلق بالجنود أو غير ذلك، كل ما هو داخل في حد الجهاد فهو من مصارف الزكاة. والوجه واضح، لأن الجهاد هو سبيل لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض، هو سبيل نشر الإسلام في الأرض، فلا بد له من نفقة ولا بد من سبيل يستعان به عليه، فجعل الله له سبيلا في الزكاة. بل إن من العلماء من توسع فأدخل في سبيل الله كل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين، أدخل فيه بناء المدارس والمستشفيات والمساجد وما أشبه ذلك، وهذا وإن كان فيه نظر من الناحية الفقهية، ولكن الذي يهمنا أن نعرف نظرة العلماء في ذلك، نظرة العلماء في ذلك واجتهادهم في تحديد هذا السبيل. ولا شك أنه يدخل في سبيل الله جهاد المبطلين الذين هم أهل البدع والضلال، الذين هم الجهال الذين يتكلمون بالباطل في الدين، لأن الجهاد في سبيل الله ليس مقصورا على السيف وحده، بل أصله جهاد اللسان، وهو الذي كان مفروضا في أول الأمر. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فيدخل في سبيل الله إعداد طلبة العلم وتفريغهم والقيام عليهم، لأنهم على الحقيقة مجاهدون، يجاهدون بتعليم المسلمين ونشر الدعوة فيما بينهم والرد على المبطلين والجاهلين. فهؤلاء أيضا حقهم أن يعانوا ويفرغوا للمهمة العظيمة التي يقومون بها. المصرف الأخير من مصارف الزكاة، ابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت نفقته، شخص مسافر وضاعت نفقته، لا يستطيع أن يمضي في سفره ولا يستطيع أن يرجع إلى أهله، فهل يترك حتى يضيع؟ اللهم لا، فجعل الله تعالى له حقا في الزكاة، لا يجوز تضييعه. ولو أنه ترك على هذه الطريقة فربما يلحق بديار الكفر، ربما ينقلب على المسلمين، ربما يذل نفسه بالأخذ من غير مسلم، ربما يدخل تحت منة شخص غير مسلم، بل قال العلماء ليس له أن يستدين ولو من المسلم، ليس له أن يستدين ما دام له حق في الزكاة، فليدخل تحت منة الخالق ولا يدخل تحت منة المخلوق. تشريع عظيم، حكمة إلهية عظيمة باهرة في هذا التشريع العظيم الذي هو الزكاة. فحق على كل قادر أن يراعي هذا الحق، كل من كان قادرا على الزكاة بشروطها المعروفة المقررة حق عليه أن يقوم بها، فهذا واجب عليه وفرض هو مسؤول عنه، وحق عليه أن يراعي أصناف الزكاة بحسب إمكانه واستطاعته، إما بنفسه وإما بالتواصل مع أهل الثقة والأمانة، فإن هذه مسؤولية، ونحن أحوج ما نكون إليها في هذه الأوقات التي تشتد فيها الحاجة ويضيق فيها الأمر على الناس. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من كل فتنة ومكروه وسوء، وأن يجعل العالم الذي نعيش فيه عالم سلام وأمان وطمأنينة، لأن الفساد بطبيعة الحال ليس في مصلحة أحد، والكل سيعاني منه، والكل سيشعر بمفسدته وضغوطه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا ويعفو عنا وألا يعاملنا بذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وعافنا من كل فتنة ومكروه وسوء. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من كل فتنة وشر يا رب العالمين. اللهم قنا كل فتنة وشر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وكن لنا ولا تكن علينا، وعافنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وسعي الساعين وتآمر المتآمرين، واجعل كل ذلك في نحورهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.